طيب من الفروع؟ عندنا أصول وفروع. من هم الفروع؟ الذين تفرعوا منه، ما تفرعوا من الإنسان فهم فروع. يرث منهم كل من لم يجلب أنثى. ما قلنا كل ذكر لم يجلب أنثى، كل من لم يجلب أنثى. هذا القائل يرث من الفروع إيش؟ كل من لم يجلب أنثى. واضح ولا مبارك؟ طيب ابن بنت بنت ليش لم تجلب أنثى؟ طيب بنت 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 لم تجلب أنثى. بنت بنت لا تجلب لأنها أجلت بأنثى. ابن بنت كيف يا أخوان؟ ذكر ولو كان ليس لأنه أدلى بأنثى. كما إذن قاعدة الفروع سهلة، يرث من الفروع ذكورهم وإناثهم كل من لم يدل بأنثى. طيب بنت ابن 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 بنت وابن ابن 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 ثلاث وإنث. ليش؟ لأنها لم تجلب أنثى. وبنت بنت القريبة هذه لا ترث لأنها أدلت التي أدلت الأنثى. سبحان الله، يعني المواريث غريبة. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أنهم أقربوا لكم. طيب الحواشي يرث منهم أولا كل الذكور إلا من أدلى بأنثى. كل الذكور إلا من أدلى بأنثى. عرفتم؟ طيب الأخ ابن الأخ ابن الأخت ليش أدلى بأنثى؟ طيب ثانيا الإخوة من الأم، الإخوة من الأم، بس الإخوة من الأم يرثون. وإنما نصرنا على الإخوة من الأم لأن قلنا كل ذكر لا يدري بأنثى، والإخوة من الأم يدرون بأنثى. لهذا لابد إما أن نستثنيهم وإما أن ننص على إرث. فالإخوة من الأم إما أن نستثنيهم من القاعدة الأولى وهو قولنا كل ذكر لم يدري بأنثى، ها؟ إلا الإخوة من الأم، لأنه لو استثنى إلا الإخوة من الأم لغن قان أنه لا يرث. ولهذا الأحسن أن نقول الوارث من الحواشي رقم ألف، ها؟ كل ذكر لم يدلب أنثى. ثانيا الإخوة من الأم. ثالثا الأخوات مطلقا، الأخوات مطلقا. هؤلاء هم الذين يرثون من الحواشي. ثلاثة أصناف: الأول كل ذكر لم يدلب أنثى، والثاني الإخوة من الأم، والثالث الأخوات مطلقة يعني الشقيقات أو لأب أو لأم. وأظهرت الله فيكم. طيب ابن الأخت، العم، العم، العم نشوف هل تدخل في الثلاثة أولي؟ لأن قلنا كل ذكر لم يزدون الإخوة من الأم الأخوات. هل عمة لا ترث؟ هلك هالك عن عمه وعم وعمته اللي هي أخت العم. يرث العم ولا ترث العم؟ عن ابن أخت، نعم، عن ابن أخ وبنت أخ، أخت عن ابن أخ وبنت أخ. يا إخوان لا عن ابن أخ، ابن أخ، ابن أخ شقيق، عن ابن أخ شقيق. ها؟ يرث بنت أخ شقيق، أخت الولد هذا لا ترث. ليش؟ لأنه من الأخوات ولا من الأخوات. شوف، لا يرث من الحواس أحد إلا الأخوات، انتبه لهذا، لا يرث في الحواس إلا الأخوات. وعلى هذا لا، من الحواس إلا ها؟ إيه؟ نعم، لا يرث من الحواس إلا الأخوات. إيه؟ لا يرث من إناث الحواس إلا الأخوات. وعلى هذا فبنت الأخ وابن الأخ يرث ابن الأخ ولا ترث بنت الأخ. واضح؟ طيب، هلك هالك عن بنت عم وابن عم. ما هو صحيح، ليس بصحيح، ليس بصحيح. اي لازم لا يسأل عنها. فاذا قيل ابن عم لام وبنت عم لام لا يرث لا البنت ولا لأ. لماذا؟ لانهم مجنون بانس، ابوهم عم لام، حتى للميت للجده. والخلاصه الان، الوارثون من الحواشي ثلاثه اصناف. اولا الذكور الا من ابدى بانس، وثانيا الاخوه من الام، وثالثا الاخوات بس، العمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات العم، كلهم لا يرثون، لانهم لا يدخلون في الاصناف الثلاثه. فصار الوارث من الفروع صنف واحد، ومن الاصول صنفين، ومن الحواشي ثلاثة أصناف. تمام؟ طيب، أما قوله ثم ولا، فهذا هو الأخير. الولاء مأخوذة من الولاية، أو من ولي الشيء إذا تلاه. والولاء في الاصطلاح عقوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم، عصوبة تثبت للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. لاحظ، للمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم. ويأتي إن شاء الله في باب العصبات من المتعصبين بأنفسهم. المهم أن الرجل، مثال ذلك، رجل اشترى عبدا وأعتقه وليس بينه وبينه نسب، ثم مات الأب ولم يجد له قريب، من يرثه؟ يرثه معتقه. بأي سبب؟ بالولاء. الدليل على ذلك قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الولاء لمن أعتق. وقوله الولاء لحمة كلحمة النسب. ونسيت أن أذكر الدليل، أدلة النسب. أدلة النسب واضح، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. من هؤلاء؟ الفروع. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان الولد الأصول. وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أو أخت الحواش. يستثنونك قل لا أصلكم مثلا إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. أيضا الحواشي. فهذا أدلة الأسباب الثلاثة من القرآن والسنة، والله أعلم. ويمنع الإرث، بس يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف أسباب الإرث. أول نسأل عن كلمة أسباب، نعم لغة أحسن. طيب وأسباب الإرث لا 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 ونرجع الكلام على هذا إلى أسباب العصبات. أولا لأن الكلام فيه لا حاجة إليه في الوقت الحاضر، والشيء الثاني أنه يعوقنا عن المشي، وإذا وصلنا إلى باب التعصيب يكون الإنسان عنده شيء من الحصيلة في علم الفرائض ويسهل عليه تصور الولاء وما يتفرع منه. بقينا هل النسب يورث به من الجانبين أو من جانب واحد؟ نعم يا عادل، يورث به من جانب ومن جانبين، مثاله من الجانبين الأب والابن، ومن جانب واحد لا. الأم مع من أو العمة مع ابن أخيها، العمة مع ابن أخيها يرثها ولا ترث. طيب في النكاح محمد، هل يورث به من الجانبين أو من جانب واحد؟ إذا مات الزوج ورث الزوج، وإذا مات الزوج ورثته الزوج. بقي علينا مسألة في مسألة الزوجية، إلى متى يمتد الإرث في الزوجية؟ القرابة معروف أنها لا تنفصل، قريبك قريبك إلى يوم القيامة، لكن الزوجية قد تنفصل، قد يطلقها الزوج، فإلى متى يكون التوارث؟ نقول ما دامت الزوجة مع زوجها فالإرث فاقد إذا طلقها. فإن كان الطلاق رجعيا فإنها ترثه ويرثها ما دامت في العدة، لأن الرجعية عبد الله الرجعية زوجة، لأن الرجعية زوجة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإذا كان الطلاق رجعيا فالتوارث باق بين الزوجين، والعلة لأن الرجعية زوجة لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وإن كان الفراق بفسق أو بطلاق دائم فإن التوارث ينقطع بمجرد الفراق، إلا إذا كان هناك اتهام، إذا كان هناك اتهام فإن المتهم يورث، المتهم منهما يورث. مرة ثانية، إذا كان الفراق في طلاق دائم أو بفصل انقطع التوارث بينهما بإيش؟ بمجرد الفراق، إلا إذا كان هناك اتهام فإن المتهم يورث، المتهم يورث. مثال ذلك رجل، ونمثل الآن للحالة للرجعية وغير الرجعية، رجل طلق زوجته أول تطليق ثم مات وهي في عدتها، ما الحكم؟ كارثة، ماتت وهي في عدتها يرثها، والعلة لأن الطلاق رجعي، والرجعية حكمها حكم الزوجات بنص القرآن، أو على الأقل بظاهر القرآن بقوله وبعولتهن أحق بردهن. طيب مثال آخر، رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات وهو صحيح وشحيح ثم مات وهي في العدة، أترثه؟ لا ترث، لماذا؟ لأن الطلاق بائن ولا تهمة، لأن الطلاق بائن ولا تهمة، فينقطع التوارث بينهما بمجرد إيش؟ بمجرد الكرام. طيب، امرأة لم يكن الزوج لها بالشرط الذي اشترطت عليه ففسخت النكاح من أجل فوات الشرط. طيب، ومات الزوج وهي في العدة، لا ترث، ماتت وهي في العدة لا يرث الزوج، لأن هذا فسخ، والفسخ تقع به البينونة بمجرد الفراق وينقطع التوارث. في حال الاتهام، في حال الاتهام، رجل مرض مرضا مخوفا وكان لا يحب زوجته وكان عنده 8 ملايين وسبعة أولاد، 8 ملايين وسبعة أولاد، قالت إذا مت وهذه الزوجة معي كم تأخذ؟ 1,000,000، وأولادي في الواحد 1,000,000، لأن الأولاد كانوا 7. ما يمكن أخلي هذه المرأة اللي أنا بحبها ترث مثل ما يرث ولدي. وش الحيلة؟ قال الحيلة إذا ما بعث شيء، الحيلة أن أطلقها، ما بقيت إلا طلقة واحدة، أن أطلقها حتى تبيت. فطلقها وهو في مرض موته ومات وهي في العدة، هل ترث أو لا؟ هي غير رجعية لما؟ ليش؟ لأنه متهم، متهم بقصد الحمال. لو ما قال لنا فإنه متهم فترث منه. طيب، إلى متى إذا كان متهما؟ قال فقهاء الحنابلة: ما لم تتزوج أو ترتد. إذن فلو انقضت عدتها وبقي به المرض 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 10 ثم مات بهذا المرض بعد 10 سنوات فإنها ترث. قالوا: ما لم تتزوج أو ترتد، فإن تزوجت أو ارتدت فلا ترث، لأنها إذا تزوجت لا يمكن أن تستحق الإرث من زوجين، وإذا ارتدت فقد فعلت ما يخصم عرر الزوجية بينها وبين زوجها باختيارها، لأن الردة تفصلها انفصالا كاملا. في هذا المثال اللي ذكرنا الاتهام ممن؟ من الزوج. قد يكون الاتهام من الزوج، الزوجة عندها مال كثير وكره الزوج وقالت: ما يمكن أن يرث منه، أبطل. يمكن؟ ما يمكن طلب. لكن كان زوجها صغيرا، كان زوجها صغيرا يرضى، فذهبت فأرضعت الزوج. يتصور كيف؟ يتصور أبوه رغب بهذه المرأة، امرأة عاقلة عالمة، يعني تربي هذا الطفل أحسن من أمه، أمه ميتة. هذه المرأة لو جاء يستحقها قال: ما يمكن. قال: إذا أتعاقد له لولدي عليها حتى تلعب الولد وهو زوجه، وأنا أيضا تكون محرم لي، تدخل في البيت وتفشي فيه كل شيء. فزوجها بالبيت. الآن صارت زوجة له وهي ترضع، فخافت لما مرت مرض الموت، خافت انها الطفل الرضيع هذا يرثها، فارضعت. اذا ارضعت مش تكون والنكاح يفضل. فالان هي التي سالت ما تبين به نفسها، فهي متهمه. في الصوره الثانيه لكن انا لا اراها، لان القول الراجح خلافه. لو ان رجلا تزوج امرأة صغرى ترضع ومعها امرأة كبيرة، معها امرأة كبيرة. هذه المرأة الكبيرة قالت ما دام هذا الرجل تزوج علي ولو انها صغيرة ما هو من تدعيها إلا بعد 10 سنين أبحر نفسي منه، أبحر نفسي منه. فذهبت فأرضعت الصغيرة، أرضعت الصغيرة وش تكون؟ تكون أم زوجته، أم زوجته. وإذا كانت أم زوجته صارت من محارمه، صارت من محارمه فتحرم عليه. لكن هذا بناء على أن الرضاع مؤثر في الصهر كما هو مؤثر في النسب. على كل حال القاعدة عندنا يا أخوانا يستمر التوارث بين الزوجين إلى أن يحصل الفراق. الفراق قلنا إنه نوعان، فراق رجعي فيمتد التوارث فيه إلى متى؟ إلى انقضاء العدة. فراق غير رجعي وهو الطلاق البائن أو الفسخ، فهذا ينقطع التوارث بين الزوجين فيه بمجرد الفراق، إلا إذا حصل اتهام فإن المتهم يورث، فإن المتهم يورث ما لم يحصل كما قال الفقهاء تزوج أو ارتداد. ثم قال المؤلف لا أنا بنكره باب موانع الإرث. موانع جمع مانع، والمانع في الأصل الحائل، الحائل من الوصول إلى الشيء، الحائل من الوصول إلى الشيء. وشرعا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، هذا المانع. تعريف مرة ثانية، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. تعرف لنا الأخ لعلي خلف ثاني هنا. نعم، ولا يلزم، ولا يلزم من عدم الوجود. طيب، والمانع في باب الميراث وصف علق به الشارع حرمان المحتفظ به من ايش؟ من العرض. والموانع ثلاثة قال المؤلف فيها، ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف الدم. ثلاثة أشياء، رق وقتل واختلاف الدم. رق مأخوذ من الرقة وهي اللين، أو من السرقاق وهو الاستعباد الثاني. فالرق معناه العبودية، يعني أن يكون من قام به سبب الإرث عبدا، كالأب. رجل مات عن أب مملوك، فالأب هنا لا يرث، مع أن السبب موجود لكن منعه المال، منعه المال. إذا قال قائل لماذا لا يرث؟ أليس أبا؟ وقد قال الله تعالى ولأبويه كل واحد من السدس. قلنا بلى، لكن الله قال لكل واحد، لكل واحد، واللام للتمليك، والرقيق لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه. فصار الدليل على أن الرق مانع مركبا من دليلين. انتبه، الدليل الأول أن الله جعل الإرث للوارث بلام التمليك، فدل هذا على أن الوارث أهل إيش؟ للتملك. ثانيا أن الرقيق لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع له مال فله فماله للذي باع. هذا من جهة الاستدلال. من جهة التعليل المبني على الدليل، أننا لو أعطينا هذا الرقيق الميراث لكنا قد أعطينا الميراث حقيقة سيده، وسيده لا نسب بينه وبين الميت ولا نكاح ولا ولد، فورثناه بدون إيش؟ بدون سبب هذا الرق. طيب إذا ماتنا عن عم حر وأب رقيق، فلمن المال؟ للعم الحر وليس للأب الرقيق. طيب الثاني القتل، انتهى الوقت ولما وانوا الإرث عبد الرحمن إبراهيم ومالا يتجر به، فإن المال للسيد من الأصل للسيد في الحياة. الثاني قتل، القتل مانع من الإبل، القتل مانع من الإبل، ودليل ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث القاتل من المقتول شيئا، لكن هذا الحديث ليس له إسناد قائم، إلا أن بعض العلماء ادعى الإجماع على أن القاتل لا يرث. وهناك قاعدة معروفة في الفقه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لأن القاتل قد يقتل مورثه من أجل أن يرث. فصار عندنا ثلاثة أدلة: الحديث المروي والإجماع المدعى والقاعدة المعروفة الفقهية، وهي أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا القاتل ربما يتعجل فيقتل. ولهذا كان من الحكمة أن يمنع القاتل من الميراث. نعم. وهذا المانع مسلم إذا كان القتل عمدا، إذا كان القتل عمدا فلا شك أن القاتل لا يرث، لأنه لأننا لو ورثنا لكان في ذلك فتح باب لمن أراد أن يتملك مال قريبه، ماذا يصنع؟ فيقتله. ولكن هناك قتل لا يمنع من الإرث، وهو القتل بحق، مثل أن يقتل ابن عمه قصاصا من أخيه، يقتل ابن عمه قصاصا من أخيه ولا وارث له إلا هذا القاتل، فإن القاتل يرث. لماذا؟ لأنه قتل ابن عمه بحق. ومن هذه الصورة مثال: زيد قتل ابن عمه عمدا، فقام أخو المقتول واسمه علي فقتل زيد اقتصاصا لأخيه، فإن علي هنا يرث من زيد إذا كان عاقبا له وإن كان قاتلا، لأنه قتل بحق. طيب كذلك رجل محصن زنى فرجمه الناس، وكان ممن رجمه وارثه، هل يمنع من الإرث ولا لا؟ لماذا؟ لأنه قتل بحق. إذن هذان نوعان من القتل لا شك فيه، لا إشكال فيه. ما هما؟ العمد وما كان بحق. فالعمد لا يرث، لا إشكال فيه، وما كان بحق يرث، لا إشكال فيه. بقينا فيما إذا كان القتل خطأ، فهل يمنع من الإرث أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال إنه يرث لكن من تلاد ماله، من تلاد مال المقتول، ومنهم من قال إنه لا يرث، وهذا هو المشهور من المذهب أن القاتل خطأ لا يرث. وعلى هذا فلو كان شخص يقود السيارة وانقلبت السيارة، ومات أبوه الذي معه، فإن هذا الابن لا يرث من أبيه على المسلوم المدين لأنه قتله، وإن كان مخطئا لا قصص عليه لكنه قتله. ولكن القول الراجح ما ذهب إليه مالك رحمه الله، وقال ابن القيم في علام الموقعين إننا به نأخذ أنه إذا كان القتل خطأ فإنه لا يمنع من الميراث، فإنه لا يمنع من الميراث، لأن الاحتمال المتوقع من تعدد قتل المورث أو المورث وارد ولا غير وارد؟ غير وارد، ونحن نعيد نورث، لكن نورثه من كلاد ماله، من كلاد مال المقتول، لا مما اكتسبه من الدية، لا مما اكتسبه من الدية. كيف ذلك؟ إذا قدرنا أن هذا المقتول خطأ ديته 100,000 وخلص 100,000، فقاتله خطأ فيتحمل 100,000 ولا لا؟ طيب، ولكنه لا يرث إلا من 100,000 السابق، لأن هذا الميت الآن صارت تركته 200,000 سنتين، فالقاتل لا يرث إلا من 100 التي عنده، أما من 100 فلا يرث. فإذا قلت أن هذا الذي قتل المقتول خطأ له أخ، وكلاهما ابن عم للمقتول، وكان عند المقتول 100,000 والقاتل سلم 100,000 دية، فصارت التركة 200,000، كيف يرثانها الأخ ابن العم القاتل وأخوه؟ يكون 150، تكون 150 للأخ لأخ القاتل، و50 للقاتل، لأنه لا يرث من الدية. ما هذا معلوم من الكلام؟ معلوم؟ طيب، القتل هل هو مانع من الطرفين أو من طرف واحد؟ من طرف واحد، وهو طرف القاتل، فالقاتل لا يرث من المقتول، والمقتول يرث من القاتل، المقتول يرث من القاتل. يرث من القاتل. مثال ذلك، قتل رجل مورثه فأصابه برصاصة في رأسه ولكنه لم يمت، لم يمت المقتول الذي أصيب برصاصة في رأسه، والقاتل نحر نفسه، القاتل نحر نفسه فمات قبل ذلك، يرث هذا كل ما يرث، يرث. إذن المقتول ورث القاتل، صح؟ أو نقول مثال آخر، لما أصاب المورث بالرصاصة ركب سيارته وهرب ومع السرعة انقلب مات، فهنا مات قبل المقتول، هنا يرث المقتول ولا يرث القاتل. أفهمتم الآن؟ طيب، إذن القتل مانع من طرف واحد أو من جانب واحد، وهو طرف القاتل، أما المقتول فيرث من القاتل إذا مات القاتل قبله، نقيد إذا مات القاتل قبله لأن لا يحصل عليكم مثل ذلك. الثالث، المانع الثالث، اختلاف الدين، الله أكبر، اختلاف الدين. شوف قوة الرابطة الدينية، الرابطة الدينية تربط بين الناس ولو كانت من أبعد الناس بعضهم عن بعض مثلا، وتفرق بينهم ولو كانوا أقرب الناس بالنسب. اختلاف الدين مانع من موانع الأمن، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولأن بين الكافر والمسلم غاية التباين، كل واحد منهما عدو للآخر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، فكيف نسلط هذا العدو على الأخذ من مال إيش؟ من مال عدو. هذا المنافذ للحكمة. فصار في منع اختلاف الدين دليل اشتعت وتعليل. أما الدليل فيبينه لنا الأخ الذي ورث عبد الرحمن، بين الدليل لنا ليس في عبد الرحمن شوف اللي وراه كله يعلم، لا اللي جنبك. اي ما هو الدليل على ان الكافر لا يعرف انه مسلم ولا العكس؟ احسن. طيب والتعليق؟ ولا يمكن أن يسلط العدو على مال العدو فيرثه بعد موته. أين ذكر الله أن ذلك العداوة؟ أين ذكر الله تلك العداوة؟ يا أيها الذين آمنوا وقد كفروا بما جاءكم من الحق. طيب إذن اختلاف الدين مانع من موانع من جانبين ولا من جانب واحد؟ من الجانبين أو من جانب واحد؟ لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم. إذن من الجانبين بنص الحديث: فلو تزوج رجل امرأة نصرانية، امرأة نصرانية ثم ماتت عنه، هل يرثها؟ لا، مع أنه زوجها. لو كانت مسلمة لكان له النصر، لكنه لا يرث منها. لماذا؟ لاختلاف الدين. مات هو عنها لا ترث منه. لماذا؟ لاختلاف الدين. طيب إذن هو مانع من الجانبين. استثنى فقهاء الحنابلة رحمهم الله، استثنوا مسألتين. المسألة الأولى الولع، قالوا فإنه يورث به مع اختلاف الدين. والمسألة الثانية: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث المسلم، فإنه يرث المسلم. طيب أعود مرة ثانية فأقول: استثنى فقهاء الحنابلة مسألة. المسألة الأولى في الولاء، والمسألة الثانية فيما إذا أسلم الوارث قبل قسمة التركة فإنه يورث ترغيبا له في الإسلام. انتبه. المسألة الأولى في الولاء، يعني لو كان السيد كافرا والعتيق مسلم فمات العتيق فإن السيد يرثه، وكذلك لو كان السيد كافرا والعتيق مسلما فمات فإنه إيش؟ فإنه يرث. واستدلوا بحديث ضعيف: لا يرث الكافر المسلم ولا مسلم الكافر إلا بالولاء. لكن هذا الاستثناء لا يصح لأنه شاذ مخالف لما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، فإن حديث أسامة عام يشمل الولاء وغيره. والصحيح أنه لا إرث مع اختلاف الدين، لا في الولاء ولا في النسب ولا في النكاح. وإذا كنا متفقين بأن الإرث في الولاء أضعف من الإرث في النسب، فكيف نجعل الإرث الأضعف أقوى من الأقوى؟ كيف نقول اختلاف الدين مانع في الإرث النسب ولا نقول اختلاف الدين مانع في الولد؟ إذا منع اختلاف الدين في النسب مع قوته فلأن يمنع في الولاء من باب أولى. ولهذا نقول إن اختلاف الدين مانع حتى في الولاء، حتى في الولاء، فلا يرث المسلم من الكافر لا بالولاء ولا بالنسب ولا بالنكاح ولا العقد. والحديث الذي في الاستثناء شاذ لا يقبل، لا يقبل لمخالفته لما في الصحيح. طيب، بقي علينا هل في القرآن دليل على أن اختلاف الدين مانع من العرف؟ نعم، قال الله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وقال الله تعالى لنوح عن ابنه إنه ليس من أهله، ليس من أهله، فنفى أن يكون من أهله، وإذا انتفى عنه السبب فإنه لا يبقى أصلا. طيب، المثل الثاني قلنا المستثنى عند الحنابلة، إذا أسلم قبل قسمة التركة، مثال ذلك أن يموت ميت مسلم عن ابنين، أحدهما مسلم يصلي والثاني لا يصلي، وقبل أن نقسم التركة بين الابن المسلم وبين زوجة الميت وأمه وأبيه، قبل ذلك صار الابن الثاني يصلي وتاب وعاد إلى الإسلام، هل يرث أو لا؟ نعم، على رأي الحنابلة يرث، قالوا إنه يرث ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام، لأنه لما أسلم من أجل أن نرغبه في الإسلام ونشكر له هذه الخطوة الطيبة نورثه. ونقول فيما لو هلك هالك عن أم وأب وزوجة وابن مسلم وابن غير مسلم، نقول للزوجة الثمن وللأم السدس وللأب السدس والباقي بين الابنين، الباقي بين الابنين، أما الابن المسلم فضاه، وأما الابن الكافر فتريبا له في الإسلام. ولكن القول الصحيح أنه لا إرث للكافر ولو أسلم قبل قسمة التركة، ولو أسلم قبل قسمة التركة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
جزى الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لتلك القلائد وجعلها في ميزان حسناته ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي في الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9532.